يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذن ما زلنا مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو، أو قد لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وبعد أن قمنا بشرح هذا الحديث ذكرنا أنه يشتمل على فوائد كثيرة، واليوم بإذن عز وجل سنذكر إن شاء الله تعالى بعضها. الفائدة الأولى ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو كلماته، يقصد يعني هذه الكلمات، قال: كأنما تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. وقال روى مسلم إلى آخر الأثر، قال: كأنما يخرج من مشكاة النبوة. قلت: وهذا في الحقيقة لا غرابة فيه. نعم، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لازم كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا شك أنه إذن يعني تأثر به صلى الله عليه وسلم، وأصبح يعني يتكلم تقريبا يعني بألفاظه وأسلوبه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قيل: التجالس يورث التجانس. والأثر الذي ذكره عنه شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، نعم، فتمامه كالتالي: قال رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وانظر الآن إلى من يتساهل في هذا ويصلي في بيته من غير عذر. نعم، وعبد الله بن مسعود يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. سبحان الله العظيم. ويقول: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. نعم، بل صرح فقال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية وأن يثبتنا حتى يعني نصلي يعني صلواتنا كلها في المسجد مع الجامعة بإذن عز وجل، وهذا لا يستطيع أحد فعله إلا إذا أعاننا الله عز وجل. وهو القائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقسم بالله يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله يعني لولا إعانة الله عز وجل لعباده ولنا، والله ما استطعنا يعني أن نصلي فضلا عن أن نذهب نصلي في المسجد. وكم من مرة الإنسان يشعر بنوع كسل وفتور، نعم، ويوسوس له الشيطان أن يصلي في البيت، ثم يستعيذ بالله من الشيطان، نعم، ويتوكل على الله ويعني يوفق وينطلق للمسجد. وهذا كله ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليه، لأن لولا يعني أن الله عز وجل أعان، والله يعني ما فعلنا شيئا من طاعة أبدا. ثم أتى الشيخ رحمه الله تعالى بفائدة ثانية، يعني فائدة قيمة جدا. قال: تأكيد الخبر بما يدل على صدقه، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وهو الصادق المصدوق. يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان لما يخاطب غيره يحاول أن يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يذكر في كلامه يعني من التأكيدات التي تجعل يعني خبره وكلامه يقبل عند المخاطب بسهولة. نعم، وهذه التأكيدات التي تجعل المخاطب يعني يطمئن إلى كلامه ويصدق فيه. وهنا انظر ماذا قال عبد الله بن مسعود، استعمل لفظة قال: حدثنا الصادق المصدوق. سبحان الله، حتى يزيدك يقينا بأن يعني هذا الكلام بإذن عز وجل كلام ثابت. نعم، وهذا يذكرني بكلام يذكرني ب يعني كم من حديث ومن آثار سمعنا فيها أن الصحابي مثلا أو الراوي يقول إذا ذكر مثلا خبرا يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا أيضا يعني لدفع أي شك، نعم، عند المخاطب، لأني أخبرك أني كنت في حالة من الوعي كبيرة عند يعني تلقي هذا الحديث. قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، أنا يعني متيقن يعني ما أقول، نعم، وما أنقل إليك. ثم انتقل إلى ذكر فائدة، نعم، من أسرار خلق الله عز وجل، أنه قال أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يبقى نطفة لمدة 40 يوما. ثم قال الشيخ: وقد يقول قائل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كما يخفى عليكم بلغ مبلغا كبيرا يعني في الفقه، نعم، وفي شتى الفنون الشرعية، نعم، ما من مسألة وإن كانت حتى عقدية إلا ويتطرق إلى يعني جانب الفقه فيها، نعم. ثم ذكر الجواب وقال: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح، قالوا: لأنه لم يتكون إنسانا ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال آخرون لا يجوز، دليل لأن الله تعالى قال: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، المرسلات، قال: فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه. ثم قال: وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه 4 أشهر. ثم قال: فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها، فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ الجواب: نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضرورية. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قرأت له يعني في مواضع أخرى يعني يذكر ذلك، مواضع أخرى من كتبه، يقول يعني هناك تقريبا 3 حالات، يقول الحالة الأولى يعني من بداية التكوين إلى 40 يوما، نعم، والحالة الثانية يعني بين 40 يوما و4 أشهر، والحالة الثالثة يعني بعد 4 أشهر. فتقريبا في الحالة الأولى يعني من بداية إلى 40 يوما، يقول يعني إلقاء ذلك يعني أهون، يقول يعني يكون لحاجة. ثم بين يعني 40 يوما و4 أشهر، يقول إلقاء ذلك لا يكون إلا لضرورة، نعم. ثم بعد 4 أشهر في بعض الكتب يقول لا يعني يجوز بحال، وفي مواضع أخرى يقول يجوز إذا يعني خيف يعني عليها الموت، نعم، على أمه يعني، يقصد على أمه الموت. أعيد يعني المسألة، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قرأت له في بعض الكتب أنه يقسم يعني فيما يخص ما نسميه يعني الإجهاض، يعني يقسم إلى 3 أقسام. يقول القسم الأول: من بداية إلى 40 يوما، تكون نطفة يعني إلى 40 يوما، يقول هذا يجوز، نعم، عند الحاجة، نعم. ثم يقول بين 40، نعم، و4 أشهر، قال هذا هنا لا يجوز إلا في ضرورة. ثم بعد 4 أشهر بعد التكوين يقول لا يجوز بحال ولو أدى ذلك إلى موت يعني أمه. يقول رحمه الله ويعلل، يقول: لأن ليس حياتها بأولى من حياة يعني الجنين الذي في بطنها. وفي كتب يعني أخر له دائما يعني يقرر أنه يعني إذا يعني تجاوز الأمر 4 أشهر أنه يعني يجوز، لكن في حالات يعني ضرورة قصوى، هذا قوله الثاني رحمه الله تعالى. ثم في الفائدة 6 ذكر حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلاقة، نعم، سبحان الله العظيم، يعني ماذا يعني كيف خلق الله عز وجل المرأة على هذه الهيئة يعني الغريبة، نعم، كيف يعني لها بطن يعني من جهة يعني استعمله للأكل يعني، ومن جهة أخرى يعني ودائماً نقول هذا هو بمثابة سبحان الله العظيم مصنع سبحان الله العظيم، الله عز وجل يخلق فيه يعني الجنين، نعم، يخلق فيه الإنسان في بطنها، سبحان الله العظيم، خلق عظيم. ولهذا الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى خلق المرأة العجيب، نعم، كيف يعني استطيع أن يعني تحمل في بطنها جنينا ثم يمر على الأطوار المذكورة في القرآن. والله العلي العظيم، يعني هذا يجعلنا نزيد في تعظيم ربنا عز وجل، يعني الخالق، نعم البارئ. الفائدة السابعة قال: أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان. ووجه ذلك أن أصل بني آدم بعد النطفة، نعم العلقة، بعد النطفة ما هو أصل الإنسان؟ العلقة، والعلقة الدم. ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. وانظر مثلا فقط إلى الإنسان إذا كان مصابا مثلا بما يسمى بفقر الدم، كيف يعني يصعب عليه الأمر، نعم، ويكون دائما يعني في مشاكل، نعم، وكيف يصعب عليه يعني بذل الجهود، نعم. فالحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله سبحانه عز وجل العافية. ثم ذكر الفائدة الثامنة فقال أن الطور الثالث هي المضغة. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن، كما قال الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، الحج. لكن قال: ما الذي يترتب على كونها مخلقة وغير مخلقة؟ قال: الجواب يترتب عليها مسائل. أولا، لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاسا، بل دم فساد. ولهذا يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن المرأة إذا كانت مدة الحمل وسال منها الدم، ننظر هل الحمل هذا في بطنها تجاوز 81 يوما أم لم يتجاوز. فإن لم يتجاوز فهو دم فساد، نعم، يعني تغسل ذلك المكان وتصلي وتصوم. وهذا الذي قلته يبينه في الفائدة أيضا التي تأتي الآن. يقول: ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة، لأنه لابد في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا. وقد ذكرت أنه في مواضع أخرى يقول يكون ذلك بعد 81 يوما. قال: ولابد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا، لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليست أدمية. فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق الإنسان. ثم قال رحمه الله، نعم، إذن وأيضا أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، لقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. قال: وينبني على هذا أمور. أولا، ألف، أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، لأنه صار آدميا إنسانا فيثبت له حكم الكبير، نعم، لأنه الآن نفخ فيه، نعم، إذن فهو يعني إنسان، ولهذا سيبعث يوم القيامة. ولهذا ماذا يشرع في حقه؟ يغسل، يكفن، يصلى عليه بعد 4 أشهر، يدفن في مقابر المسلمين، بل ويعطى اسما يسمى، وأيضا العقيقة، يعق عنه إن كان ذكرا فبكبشين، وإن كانت أنثى فيكفي واحد إن شاء الله تعالى. ولهذا مثل ما قلت، أما إذا لم ينفخ فيه الروح يعني فإنه قطعة لحم فقط، فلا يعني يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان، نعم، ولا يسمى ولا يعق عنه. نعم. ثم ذكر المسألة التي ذكرتها أنا عنه من قبل، قال أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، هذا يعني قوله الأول الذي ذكرته. قال فإذا نفخت فيه الروح فلا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه، ولا يجوز قتله وهو إنسان. حتى قال فإن قال قائل أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه، أفيلقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ قال في الجواب نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول، لكن لا استحسان في مقابلة الشرع، فنقول الثاني هو المتعين. إذن قال الثاني هو المتعين، يقصد أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال. نعم. ويذكر لماذا، يقول قال حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم، قال وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين فيهلك نفسان، وإذا خرجناه هلك الجنين لكن الأم نعم تسلم. قال والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول أولا قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، ولذلك لو فرض أن رجلين كان في سفر في أرض فلات ولا زاد معهما، وكان أحدهما كبيرا والآخر 10 سنين أو 9 سنين، فجاع الكبير جدا بحيث لو لم يأكل لهلك، فلا يجوز للكبير أبدا أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش بإجماع المسلمين. ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى يعني يعيش، أو يتركه فيهلك، فهل يجوز له الأكل بعد يعني من جسد الصغير؟ قال الجواب، قال مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه لا يجوز أكله، يعني أكل الصبي الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حية، حديث صحيح، وذبح الميت كذبحه حية. والقول الثاني في قول ثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. ثم يذكر الأدلة على عدم جواز يعني قتل، يعني الأدلة على عدم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه. نعم. يقول أننا لو أسقطنا الجنين فهلك، فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو، فالذي أهلكهما هو الله عز وجل، أي ليس يعني هذا من فعلنا، هذا أولا. ثانيا لا يلزم قال من هلاك الأم أن يهلك الجنين، لا سيما في وقتنا الحاضر، إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيى. قال ولهذا بعض البيطريين في الغنم وشبهها قال يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها يعني قبل أن يموت. قال وأيضا نقول لو أنه مات هذا الجنين في بطن أمه من عند الله عز وجل لا يلزم أن تموت هي، إذن قال فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. ثم قال والخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. وأنا قد ذكرت يعني قبل هذا بقليل أن له يعني موضعا آخر يعني في كتبه، حيث يقرر فيه جواز إسقاطه بعد 4 أشهر إذا كانت الضرورة يعني أقصى ما تكون. وهو يعني قول يعني بعض العلماء، بل قول كثير منهم، يعني أنه في الضرورة القصوى وبعد مشاورة الأطباء وكذا، أنه يعني يجوز ذلك حفاظا على يعني على أمه التي كما يقولون من كنت سببا في إيجاده لا يكون هو سببا في إعدامك. والذي تميل إليه النفس والله تعالى أعلم، يعني ممكن هو القول يعني قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني أنه بعد 4 أشهر يعني وقد نفخ فيه من الروح، يعني لا يتساهل في إسقاطه. نعم، لا يتساهل هكذا يعني بإسقاطه، والله عز وجل أعلم. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحديث قال: عناية الله تعالى بالخلق. نعم، وجه ذلك قال: حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون بهم. سبحان الله العظيم، ونحن في بطون أمهاتنا وفيه من يعتني بنا، يعني من الملائكة التي وكلها الله عز وجل بنا. قال: ووكل بهم ملائكة، نعم، إذا خرجوا إلى الدنيا. قال: وملائكة إذا ماتوا. قال: كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا. دع يعني الملائكة التي وكلها الله عز وجل يعني فيما يخص يعني تدبير هذا الكون. نعم، مالك النباتات، مالك المطر، مالك يعني الرياح، مالك الرعد، مالك يعني ملائكة يعني لا يحصون كثرة، كما قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، وذكر من فوائد قال: أن الروح في الجسد تنفخ نفخة ولكن لا نعلم الكيفية، وهذا كقوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. تحريم. قال: لكن لا ندري كيف هذا، لأن هذا من أمور الغيب. وهذا قلت أعظم ما يكون من أمور الغيب، والذي يعني يتحدى به الجن والإنس يعني أجمعين، نعم، أن يستطيعوا أن يخلقوا يعني حبة كما في الحديث، وأن يخلقوا شعيرة، فضلا عن أن يخلقوا يعني إنسانا. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن فوائد الحديث أن الروح جسم، لأنه ينفخ فيحل في البدن، إذن يعني له جرم. نعم، دليل يعني ينفخ، نعم، ثم يحل في البدن، إذن هو جسم. ولكن السؤال قال: هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود؟ الجواب: لا علم للبشر بها، بل نقول كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الإسراء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيها، فقال بعضهم: إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد. وقال بعضهم: إن الروح هي الدم. وقال بعضهم: إن الروح جزء من الإنسان كيده ورجله. قال: فتخبطوا فيها. وأما أهل السنة فيقولون: الروح من أمر الله عز وجل، ولكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم السجدة، أي يقبضكم. وقوله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا الأنعام، أي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد، إذا كان من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، قال فإذا مع الملائكة كفن من الجنة وحنوط من الجنة، قال فأخذوها من يد ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين، ثم جعلوها في ذلك الكفن وصعدوا بها إلى السماء. قال إذن هي جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادنا، والله أعلم بكيفيتها. قال والروح عجيبة لها حال في المنام فتخرج من البدن لكن ليس خروجا تاما، فتجد نفسك تجوب الفيافي. ربما وصلت إلى الصين أو إلى أقصى المغرب، وربما طرت بالطائرة، وربما ركبت السيارة، وأنت في مكانك واللحاف قد غطى جسمك، ومع ذلك تتجول في الأرض لكنها لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقة تامة. فالروح أمرها غريب ولسنا نعلم منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وما لا نعلمه نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك، فكيف تحاول أن تعرف كيفية صفات الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ قال فإذا عرفت نفسك وأنت غير قادر على إدراك كيفية صفات الله عز وجل مهما كنت، فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنها. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في السؤال عن كيفية الاستواء، قال بدعة. قال وهذا المثال، أعني مثال الروح، حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات الله عز وجل. فإذا كان العبد لا يعلم عن روحه التي هي قوام بدنه، فكيف بكيفية صفات الله عز وجل؟ ثم ذكر فائدة أخرى من هذا الحديث، قال أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون. الدليل قوله قال فيؤمر بأربع كلمات، والأمر له يعني والآمر له هو الله عز وجل. قال وفائدة أخرى أن هذه الأربع يعني كلمات مكتوبة على الإنسان، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن سؤال، هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ قال الجواب بلى نفعل، وما نفعله من أسباب تابع للرزق، لأن مثلا هذا الرزق كتب لك نعم، لكن بشرط سببه، بشرط أن تفعل كذا وكذا نعم. فإذا تركت إذن سببه لم يحصل يعني المسبب نعم. ثم فائدة أخرى هي أن الملائكة يكتبون، ثم قال فلو قال لنا قائل بأي حرف يكتبون؟ بلغة، هل يكتبون باللغة العربية أم باللغة السريانية أم باللغة العبرية أو ما أشبه ذلك؟ الجواب السؤال عن هذا بدعة، علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة فلا نقول شيئا. ثم تساءل فقال هذه الكتابة هل هي في صحيفة أم تكتب على جبين الجنين؟ الجواب قال: هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، وهذا الذي يعني نسمعه يعني منذ الصغر، أمهات والجدات وكذا، يعني حتى يقولون في المثل يعني الشعبي، كثير ما كنا نسمع يقولون: وما هو مكتوب، يعني المكتوب في الجبين ما تمحيه ما تمحوه يدين. ثم ذكر من فوائد، قال: أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه. قال: وهذا أمر مسلم، فكلنا لا يدري ما كتب له، ولكننا مأمورون أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. قلت: الدليل على أن المرء يعني يجب عليه يعني الأخذ بالأسباب، نعم، هو مثلا لما ذكر الله عز وجل مريم ماذا قال؟ نعم، قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله، معنا كانت في حال ماذا؟ كانت في حال يعني نفاس، سبحان الله العظيم، يعني ولدت يعني التو، نعم، ومع هذا أمرها أن تهز يعني الشجرة، ومع ذلك يعني يعني هي لا تستطيع أكيد، لكن أمر بأخذ يعني أخذ بالأسباب فقط، وإن شاء الله تعالى يعني الرزق يعني يتهطل عليها بإذن الله عز وجل. ثم ذكر آخر فائدة، قال: أن نهاية بني آدم أحد أمرين، إما الشقاء وإما السعادة. قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، هود. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، التغابن. ثم قال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة، إنه سميع قريب. وهكذا بإذن الله عز وجل نكون قد يعني أنهينا الكلام على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وننتقل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل إلى الحديث الخامس، وهو حديث عائشة: من أحدث ترفعه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإلى ذلكم الحين إن شاء الله تعالى. السلام، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.